عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة ويوسف عبدين، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الجيش السوري يواصل تقدمه في القنيطرة ويقترب من الخط الفاصل مع الجولان المحتل.
فرنسا تشترط سحب التعريفات الجمركية قبل التفاوض مع أمريكا بشأن اتفاق جديد للتجارة.
مع استمرار المظاهرات في بغداد، قرارات جديدة للعباد لاحتواء الاحتجاجات.
والبداية من سوريا، حيث استعاد الجيش العربي السوري مجموعة من القرى والبلدات تمتد بين ريفي القنيطرة الجنوبي ودرع الشمالي جنوبي البلاد عقب دخول غالبيتها ضمن عملية المصالحة. إلى ذلك، أعلن التلفزيون السوري أن قوات الجيش حققت تقدما عسكريا كبيرا في محافظة القنيطرة جنوب غرب البلاد، وأصبحت أقرب إلى حدود هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وتتزامن العملية العسكرية للجيش مع استمرار إجلاء مسلحين رافدين للتسوية مع الدولة السورية من محافظتي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري لليوم الثالث إلى محافظة إدلب شمالي البلاد. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من سوريا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود. سيادة العميد، بعد التحية، ما هي مستجدات الأوضاع الميدانية في محافظة القنيطرة؟
أولا، لا يمكن فصل مسرح العمليات في الجنوب السوري أن يكون هناك فصلا بين عمليات الجيش على محور القنيطرة وبلدات القنيطرة، وأيضا على درعا بريفها الشمالي الغربي. فالجيش العربي السوري بعد أن سيطر على تل الحارة الاستراتيجي وبدأ بتوسيع سيطرته وتغيير الخارطة في المنطقة الممتدة من الريف الجنوب إلى القنيطرة، بدء وصولا إلى الريف الغربي لمدينة درعا وتحديدا إلى تل الجموع، لأن سيطرة الجيش على تل الحارة فتحت الطريق أمامه باتجاهين، باتجاه الريف الجنوبي إلى القنيطرة، فسيطر على مسحرة وتل مسحرة وممتنة وكوم الباشا وعين الباشا والمشيرسي وكودنا وتل أحمر شرقي وتل أحمر غربي، وبذلك أنهى السيطرة على أنباطنا التي كانت تشكل معقل لجبهة النصرة وكانت سابقا مركز لقوات الأندوق. فبسيطرة على أنباطنا ومن بعدها نبع الصخر، أنهى في الحقيقة عمليات السيطرة، إن كان بالعمليات القتالية وإن كان عبر مسار المصالحات في كامل محيط درعا وريف عفوا في محيط القنيطرة وريف القنيطرة. ولذلك تابع أيضا تقدمه من تل الجابية أيضا الاستراتيجي التي خضعت لسيطرة الجيش بعد تلة أم حوران الاستراتيجية المطل والمشرفة على مدينة دوا. ولذلك مباشرة بسقوط تل الجابية وتل أم حوران سقطت نوى ناريا ومن ثم سقطت قتاليا، فاستسلم من يرغب ويود السير على طريق المصالحة وألقى السلاح وسوى وضعه، والفصيل ممثلا بجبهة النصرة ومن معه ممن رفضوا هذا الخيار، خيار المصالحات، ركبوا الباصات مع أيضا ممن رفضوا هذا الخيار، خيار المصالحات الوطنية من بلدات القنيطرة الجنوبي، فركبوا الباصات وبدأت رحلات إخراجهم باتجاه مدينة إدلب. وبعد أن سقطت نوى وسيتم دخول الجيش العربي السوري، وأيضا كان هناك بلدة تسمى حجة في الريف الشمالي لمدينة درعا، أيضا خرج منها فصيل جبهة النصرة مع فصيل جبهة النصرة من مدينة نوى بهذه الباصات التي أقلتهم إلى مدينة إدلب، ورفع العلم في مدينة حج في بلدة حج. وحاليا عمليات الجيش تقتصر على تل الجموع والبلدات المتصلة به في حوض اليرموك، حيث النافعة والشجرة وتحمل جولان حيث يتواجد وينتشر فصيل داعش الذي تلقى ضربات نارية مدمرة، وهي مرحلة التمهيد الناري التي تسمح للجيش بتنفيذ عملية هجومية كبيرة. وخلال هذه المعارك المفصلية في الجنوب السوري عمدت الدول الداعمة للإرهاب لإخراج ما يسمى بأصحاب الخوذ البيضاء الذين قدموا أنفسهم على أنهم صحفيين وإعلاميين، وهذا ما كنا نتحدث عنه بأن أصحاب الخوذ البيضاء هم الذراع الإعلامي لجبهة النصرة، وهي في الحقيقة أداة ومخلب الكيان الصهيوني.
هل وصل الجيش السوري للخط الفاصل مع الجولان المحتل؟
نعم، استعاد هذه البلدات الخمس في حوض اليرموك، وهي تعتبر ساقطة في العلم العسكري ساقطة، ولكن يتم البحث عن إيجاد مخارج كما قلت لهذه العناصر المرتبطة بمنظومات استخباراتية وإعلامية إن كانت إسرائيلية منها أو غربية.
طيب سيادة العميد، يعني فيما يتعلق بإجلاء المسلحين من القنيطرة، متى تنتهي عمليات الإجلاء؟
عمليات الإخلاء والإجلاء لهؤلاء سريعة يعني، والقافلة الثانية بالأمس مساء الأمس خرجت باتجاه إدلب، وأعتقد حاليا هناك رحلة لآخر ما تبقى من هؤلاء مع أسرهم باتجاه مدينة إدلب. خرجوا مع 1500 باتجاه إدلب، رفضوا في الحقيقة الذهاب إلى مناطق سيطرة جبهة النصرة أو الإرهاب، وفضلوا البقاء والعودة إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري والدولة السورية. هذه في الحقيقة فرضت متحولة جديدة في هذا المسار وهذه العمليات، لأن الكثير في الحقيقة إن كانوا يرغبون بسبب التهويل والتخويف من قبل قيادات جبهة النصرة بأن يركبوا الباصات ويتجهوا شمالا، عندما يجدوا أنفسهم بالقرب من مدينة إدلب وفي مواقع يوجد عليها حواجز للجيش العربي السوري، في الحقيقة يملكون الجرأة عندها طالما أن أسلحتهم الفردية لا يوجد معهم ذخيرة، فمباشرة يرفعون الصوت ويطالبون بأن ينزلوهم ويعودوا إلى مناطق سيطرة الدولة السورية والجيش السوري.
ونتحول بكم مستمعين إلى أوروبا، حيث قال وزير المالية الفرنسي برونو لوميغ إن الاتحاد الأوروبي قد لا يفكر في التفاوض على الاتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أن تسحب واشنطن أولاً التعريفات الجمركية التي فرضتها على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من أوروبا. وأضاف لوميغ خلال مؤتمر لوزراء مالية ومحافظ البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بوينس إيرس إنه لا يوجد أي خلاف بين فرنسا وألمانيا حول كيفية وتوقيت بدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. وأكد لوميغ أن باريس وبرلين اتفقتا على ضرورة أن تتخذ واشنطن الخطوة الأولى بإلغاء التعريفات الجمركية. وفي هذا السياق مستمعينا انضم إلينا الخبير الاقتصادي محمد نجم. السيد نجم، بعد التحية، بعد تصريح وزير المالية الفرنسي، هل بدأت الحرب التجارية العالمية فعليا؟
طبعا الحرب التجارية بدأت من فترة طويلة، بالذات مع وصول الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض، يعني المرشح دونالد ترامب، كان واضح جدا في سياسته الاقتصادية بالذات التجارة الخارجية من وهو وقت الانتخابات. هو قال بشكل واضح في احدى حملاته الانتخابية لا يمكن السماح للصين بسرقة موارد واموال امريكا اكتر من ذلك. احنا بنتكلم في انه حجب في رقم حوالي 350 الى 360 مليار دولار عجز تجاري لصالح الصين. في الناحيه الاوروبيه، وده له علاقه بسؤال حضرتك، يعني بنتكلم في حوالي 150 ل 160 مليار دولار عجز تجاري لصالح اوروبا برضو، يعني فائض اوروبي وعجز امريكي. فالرئيس الامريكي من البدايه هو شايف انه العجز التجاري الاجمالي اللي هو طبعا مصدره الرئيسي الصين واوروبا، الاجمالي بقى بنتكلم في حدود 700 مليار دولار الى 800، ده رقم ضخم جدا، ده تسرب للاموال الامريكيه الى الخارج. اي دوله عندها عجز تجاري، وهي امريكا اكبر دوله في العالم عندها عجز تجاري، فطبعا الحرب التجاريه هي الاعنف من عقود طويله جدا، او يمكن هي الاعنف فعلا في تاريخ الاقتصاد الحديث.
وما هي تداعيات ذلك سيدي على الاقتصاد العالمي؟
الحرب التجارية وفرض الرسوم المتبادلة ما بين الدول مش بتفيد حد، لكن لما نيجي للواقع للحالة الأمريكية أو حالة الحرب التجارية الحالية اللي احنا بنعيشها دلوقتي الوضع مختلف شوية. هو الموضوع مش حرب تجارية بمعنى الكلمة، يعني وفق تحليلي الشخصي هو الرئيس الأمريكي رجل أعمال، وهنا احنا لازم نبص لخلفيته، هو جاي منين ومن أي مجتمع، هل أكاديمي ولا مجتمع الأعمال ولا مجتمع ثقافي، عشان نفهم هو بيفكر ازاي. فبما انه هو رجل اعمال وهو الراجل عموما كان شغال في العقارات، فهو بالنسبه له بيحاول يوصل لافضل مكسب ممكن من الضغوط اللي بيعملها. ففي تحليل الشخصي دي مجرد ضغوط بيتم ممارستها من الولايات المتحده على خصومها الاقتصاديين زي الصين واوروبا وكندا اليابان عشان توصل لافضل مكسب ممكن في الحرب دي. اتوقع ان هي ممكن تنتهي في لحظه، ممكن لو هو قدر يوصل الرقم اللي هو عايز يكسبه من الضغوطات دي اعتقد في لحظه ممكن الموضوع ينتهي.
السيد نجم، اليوم اجتماع لمجموعه العشرين والمنعقد بالارجنتين، هل في رايك سيشهد مرونه من قبل الولايات المتحده؟
كل الاحتمالات وارده طبعا، لكن احتماليته ضعيفه لان هو لسه من يومين صدر قرار بفرض رسوم جديده على واردات امريكا من الصين، رسوم امريكيه جديده يعني على الصين بقيمه 200 مليار دولار. فالقرار ده تم اتخاذه من 48 ساعه، فاعتقد صعب جدا ان يتم التراجع في الفتره البسيطه الزمنيه البسيطه دي. فاعتقد لا، لسه مجموعه العشرين مش هتاثر، يعني في ضغوطات كبيره جدا من صندوق النقد ومن البنك الدولي ومؤسسات مختلفه ودول صديقه للولايات المتحده، ان هو كفايه يعني التصادم ده مع الحلفاء، وان ده مش من مصلحه لا مجموعه العشرين ولا مصلحه حلف النيتو ولا مصلحه الحلفاء الامريكيين. لكن انا اتوقع يعني الموضوع لا ممتد شويه لكذا شهر، وزي ما قلت هو ممكن ينتهي في لحظه، لكن مش لدرجه ان هو يعني النهارده او بكره، لا يعني هو ممكن ينتهي في خلال شهور قليله، وبقى اول ما ترامب يشوف ان هو قادر يوصل للمكسب اللي هو كان محدده هتنتهي على فورا الحرب التجاريه دي.
وإلى الشأن العراقي، حيث أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس السبت أن العبادي أصدر قرارات عدة تخص المتظاهرين في محافظة المثنى، مؤكدا في الوقت ذاته أن واجب الحكومة يتمثل في الاستماع للمواطنين والاستجابة لطلباتهم. ومن ضمن القرارات التي أصدرها العبادي خلال استقبال لوفدين من أهالي محافظة المثنى وأيضا ممثلين عن المتظاهرين، مراجعة مشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات لتوفير التمويل المناسب للمشاريع الأساسية من
يأتي ذلك فيما تجددت الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد أمس السبت لليوم الثاني على التوالي، مطالبة بمحاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات حكومية، فيما فرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة من خلال قطع الطرق المؤدية لساحة التحرير. في هذا السياق مستمعينا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عبد الكريم الوزان. سيد الوزان بعد التحية، كيف هي الأوضاع الأمنية في بغداد اليوم؟
الأوضاع الأمنية في جانب التظاهرات تستمر، تنشط هنا وتخفت هناك، وأكثر شيء ما بين بغداد والبصرة، ويبدو أن المتظاهرين قد عدلوا عن مطالب تعديل مطالبهم بتحسين الخدمات وإلى ما غير ذلك، واتجهوا الآن إلى المطالبة بتغيير النظام ليس في البصرة بل في بغداد أيضا والسماوة والديوانية أيضا.
هل تتوقع سيدي خروج المزيد من التظاهرات؟
أتوقع خروج المزيد من التظاهرات، لأن هناك عدم مصداقية وعدم ثقة، لا توجد كاريزما خاصة في نظر الجمهور والمتظاهرين بالنسبة للسياسيين، لا يوجد تفاعل. حصل إحباط كبير لدى الشعب العراقي بسبب زيف الوعود منذ 15 عاما، ولحد الآن لا توجد أي ثقة في المطالب ما بين الطرفين. ولذلك وبعد حصول عمليات قتل وجرح واختطاف، فإن التظاهرات ستأخذ منحى آخر، وقد تتوسع أيضا وحتى تصل إلى المحافظات الغربية في البلاد.
إذا أتينا سيد الوزن إلى قرارات العبادي الجديدة، في رأيك هل تلبي بالفعل مطالب المحتجين؟
وأين كان السيد العبادي والنظام السياسي عن تقديم هذه المطالب 19 منذ 15 عاما؟ لماذا لم يتم تقديم وتلبية هذه الطلبات منذ تاريخ احتلال العراق عام 2003؟ لا أعتقد أن هذه أولا المطالب سيتم تحقيقها بسهولة، وهي عملية تهدئة قدر الإمكان وستأخذ وقت. يأتي هذا في وقت المتظاهرون لا يطلبون الآن أكثر من تغيير النظام، لأن العملية تجاوزت البعد وحصل وعي لدى الشعب العراقي، حصل تفاعل، حصل اتفاق ذهني، حصل تلاقي نفسي ما بين الجمهور. وهذه المطالب سيراها العراقيون عملية ترقيعية أو عملية إرضاء ليس إلا، وأتوقع استمرار التظاهرات لتتحول التظاهرات من موضوع تلبية الاحتياجات إلى ثورة وتغيير نظام.
وهل العراق في وضع يسمح بتدخل أجنبي في مسألة تشكيل الحكومة كما ذكرت؟
العراق متعب، العراق مفلس اقتصاديا، العراق متأخر حضاريا بسبب كل الظروف السلبية التي حصلت عليه. التظاهرات ستستمر، ما سيعزز عملية التغيير سيناريوهات خارجية ربما تكون أمريكية تحت مظلة مجلس الأمن. العراق لوحده لا يستطيع، الجماهير لوحدها لا تستطيع تغيير واقع الحال إلا بتدخل خارجي، والتدخل الخارجي متوقع طالما هناك صراع ما بين أمريكا وإيران على العراق، ونحن نرى الصراع جليا بسبب كثرة القواعد الأمريكية في المنطقة وفي العراق تحديدا، وبسبب انتشار التجمعات العسكرية الأمريكية في النقاط الحساسة في بغداد وبعض المحافظات، والتصريحات السياسية والحصار الاقتصادي والتحالف الدولي الذي تقوم به أمريكا ضد إيران. كل هذا سينعكس على العراق، وكل هذا واضح بأنه يتجه لإحداث سيناريو دولي لإقامة حكومة انقاذ وطني أو حكومة طوارئ في العراق.
وإلى جولة حول العالم مستمعينا الكرام من عالم سبوتنيك، حيث يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الأحد بزيارة لبريطانيا، هي الأولى منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر. ووفقا لوكالة الأنباء القطرية قنا، فإن أمير قطر سيلتقي خلال الزيارة رئيسة الوزراء تريزا مي، كما سيلتقي خلال الزيارة عددا من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين. أوضحت الوكالة الرسمية أن زيارة أمير قطر تأتي تلبية لدعوة من مي التي من المقرر أن يلتقي تلقيها الثلاثاء المقبل لبحث توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الجانبان سيبحثان أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وإلى الصين، حيث تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة للسنغال أمس السبت بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا التي تضمرها بالفعل قروض صينية رخيصة مقابل المعادن ومشروعات بنائية ضخمة. ووصل بينغ إلى السنغال أمس السبت في زيارة تستغرق يومين للتوقيع على اتفاقية ثنائية في أول محطة ضمن جولة في أفريقيا، يزور خلالها أيضا رواندا وجنوب أفريقيا، حيث يحضر اجتماع قمة مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
صرح رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل بأنه يجب على أوروبا ألا تحاول فرض نسخة من النظام الديمقراطي الذي أنشأته لنفسها على الدول الأخرى. وقال ميشيل في مقابلة مع مجلة باريس ماتش البلجيكية أنه يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يفرض قيمه ونظامه الديمقراطي على موسكو أو إسطنبول، وأعرب عن اعتقاده أنه لا ينبغي لأوروبا أن تخاف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه كما أظهرت قمة حلف الناتو في بروكسل فشلا في تفريق الأوروبيين على حد قوله.
والآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يواصل تقدمه في القنيطرة ويقترب من الخط الفاصل مع الجولان المحتل.
فرنسا تشترط سحب التعريفات الجمركية قبل التفاوض مع أمريكا بشأن اتفاق جديد للتجارة.
مع استمرار المظاهرات في بغداد قرارات جديدة للعباد لاحتواء الاحتجاجات.
والآن مستمعين مع أهم أخبار المال والاقتصاد والنشرة الاقتصادية. ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن خامنئي يدعم اقتراح الرئيس حسن روحاني بأن تمنع إيران صادرات النفط الخليجية إذا تم إيقاف صادرات النفط الإيرانية، مؤكدا في الوقت نفسه أن التفاوض مع الولايات المتحدة سيكون خطأ واضحا. جاء تهديد روحاني الواضح الشهر الجاري بعرقلة شحنات النفط من البلدان المجاورة ردا على عقوبات أمريكية وشيكة ومحاولات واشنطن إجبار جميع البلدان على وقف شراء النفط الإيراني.
حذرت جامعة الصناعة في ألمانيا الأحد من أن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة أو هددت بفرضها تخاطر بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة نفسها. وجاء هذا التحذير قبل اجتماع من المقرر عقده الأربعاء القادم بين جان كلود يانكر رئيس المفوضية الأوروبية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مسائل تجارية. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية لصحيفة فالت إم زونتاج إن التعريفات التي يتم فرضها تحت مسمى الأمن القومي لابد من إلغائها، وأضاف أن على يانكر أن يوضح لترامب أن الولايات المتحدة ستضر نفسها بفرض رسوم على السيارات وقطع غيارها.
وإلى مصر، حيث أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى ما بين جنيه و75 قرشاً وثلاثة جنيهات للمتر المكعب بنسب تتراوح بين 30% و75%. وطبقاً للقرار سيكون سعر المتر المكعب جنيه و75 قرشاً أقل من عشر دولار لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 متر مكعب وجنيهان ونصف للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 متر مكعب وثلاثة جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد عن 60 مترا مكعبا.
قالت وزارة التجارة العراقية الأحد إنها تسعى لشراء 50,000 طن من القمح في مناقصة عالمية، وترغب الوزارة في شراء قمح أمريكي أو كندي أو أسترالي المنشأ. وذكرت أن آخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو 29 من يوليو تموز، على أن تظل العروض سارية حتى 2 أغسطس آب.
أعلنت شركة فيات كريسلر في بيان تدهور صحة سيرجيو ماركيوني الذي يتولى منذ وقت طويل منصب رئيسها التنفيذي وتعيين مايك مانلي رئيس قسم جيب في الشركة محله. وقالت الشركة إن الرئيس التنفيذي الجديد سيواصل تنفيذ استراتيجية وضعها ماركيوني الشهر الماضي.
أظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الحكومية التركية أن فنزويلا صدرت ما قيمته 779 مليون دولار من الذهب إلى تركيا في 2018، في دليل آخر على أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يغير نمط تجارته في أعقاب موجة من العقوبات بدأ سريانها العام الماضي. وقال وزير التعدين الفنزويلي فيكتور كانو إن البنك المركزي يصدر الذهب إلى تركيا بدلا من سويسرا بسبب مخاوف مرتبطة بالعقوبات دون أن يحدد الكمية التي يجري تصديرها وفقا لرويترز. وأضاف كانو أن الذهب المصدر إلى تركيا سيعود في نهاية المطاف إلى فنزويلا ليصبح جزءا من محفظة الأصول في البنك المركزي.
والآن مستمعينا مع أخبار الرياضة. في إطار موسم الانتقالات الصيفية يجهز نادي مانشستر يونايتد لتقديم عرضاً كبيراً لليستر سيتي من أجل تعاقد مع ماجواير مقابل 65 مليون جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويريد مانشستر يونايتد ضم اللاعب الذي تألق مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2018، لكنه يجب أن يقوم ببيع أحد مدافعيه أولاً قبل ضم ماجواير.
يرغب نادي توتنهام هوتسبير في التعاقد مع اللاعب جاك غريليش من أستون فيلا بعدما توفرت النية لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنيه استرليني، إلا أن أستون فيلا يريد الحصول على 40 مليون استرليني من أجل الاستغناء عن لاعبه، حيث يرغب مسؤولي في الحصول على أكبر مبلغ استثماري من الصفقة.
بات ألكسندر جولوفين لاعب وسط منتخب روسيا ونادي سيسكا موسكو أقرب من أي وقت مضى من الانتقال إلى صفوف تشيلسي. سيرجي تشيفجوكوف زميل جولوفين في سيسكا موسكو أكد على أن جولوفين أصبح في الطريق إلى تشيلسي ليبدأ خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية.
أغلق ريال مدريد عصر البي بي سي الذي لمع في الفترة الماضية لقيادة الخط الهجومي للفريق، وبات المدير الفني الجديد جوليان لوبيتيجي أمام ثلاثي سيتجه للاعتماد عليه، وهو البي بي سي بإضافة الوافد الجديد فانسيوس إلى جاريث بيل وكريم بنزيما. سيلعب ريال مدريد في جولة الأمريكية مباريات أمام مانشستر يونايتد، يوفنتوس وإيسي روما، ومن المنتظر أن يتم خلال تلك الفترة التعرف على الشكل الهجومي للفريق بعد رحيل رونالدو.
وتبقى أخبار مونديال روسيا 2018 تطل على أجواء الرياضة هذه الأيام، حيث غاب التمثيل المصري عن الندوة التي نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بالمغرب أمس السبت لتقييم أداء المنتخبات الأفريقية المشاركة في مونديال روسيا 2018. وشارك 5 منتخبات إفريقية في كأس العالم 2018 بروسيا، وهي مصر والمغرب ونيجيريا وتونس والسنغال، وودعت جميعها المسابقة من الدور الأول. وناقشت الندوة أسباب تواضع مستويات المنتخبات الأفريقية في مونديال روسيا، حيث لم تحقق مجتمعة الفوز سوى في 3 مباريات، وحققت التعادل مرتين من أصل 15 مباراة خاضتها بالبطولة، بينما سجلت 16 هدفا واستقبلت 26. ورحل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر عقب خروج منتخب مصر من مونديال روسيا 2018.
كشفت طوكيو عن اسمي تميمتي أولمبياد 2020 وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في مراسم أقيمت في العاصمة اليابانية اليوم الأحد. وأطلق على التميمة الأولمبية، وهي شخصية محدبة الأذن ومكونة من مربعات زرقاء، اسم ميرا يتوا، وهو مزيج من كلمتي ميراي وتعني المستقبل، وتوا ومعناها الخلود باللغة اليابانية. بينما أطلق على اسم تميمة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي شخصية مكونة من مربعات وردية وترتدي عباءة، اسم سوميتي، في إشارة إلى مجموعة من أزهار الكرز تدعى سوميوتشينو. وتم الكشف عن التميمتين في فبراير شباط، لكنهما ظلا بدون اسم حتى اليوم الأحد.
وضع سيباستيان فيثل الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات 4 مرات فريقه فيراري في مركز أول المنطلقين بسباق جائزة ألمانيا الكبرى، وذلك عقب تعطل سيارة منافسه البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس على الحلبة أمس السبت. وأدى انتزاع فيثل لمركز أول المنطلقين عقب تسجيله لزمن بلغ دقيقة واحدة وأحد عشر ثانية ومائتين واثنتي عشر جزءا من الثانية لصيحات قوية من الجماهير في ظل يوم رطب في هوكنهايم. وقال متصدر بطولة العالم الذي لم يفز على الإطلاق على الحلبة القريبة من مسقط رأسه، قال: من الرائع رؤية الكثير من الأعلام الحمراء وأعلام ألمانيا، يوجد الكثير من الدعم الذي حظيت به في الحلبة.
حاز النجم السويسري روجي فيدرر المصنف الثاني عالمياً على جائزة ISBY كأفضل لاعب تنس خلال 12 شهراً الماضية. يذكر أن فيدرر فض الشراكة مع النجم الأمريكي السابق بيت سامبرس، وانفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً بجائزة ISBY برصيد 8 مرات، ويأتي خلفه كل من بيت سامبرس 7 مرات، ونوفاك جوكوفيتش 4 مرات، وأندري أغاسي ورافائيل نادال، كل لاعب فاز بالجائزة مرتين.
والآن مستمعينا مع جولة الأخبار الخفيفة وفقرة سبوتنيك بريك.
في حادثة غريبة من نوعها، نجا جميع ركاب طائرة في مدينة تكساس الأمريكية بعدما تحطمت أثناء إقلاعها. وكانت الطائرة داغلاس DC-3 متجهة إلى واسكنسن، ولكنها انحرفت عن حافة المدرج واشتعلت فيها النيران، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية في بيان بحسب صحيفة USA Today الأمريكية. تمكن ركاب الطائرة البالغ عددهم 13 شخصا من النجاة من الحادثة التي وقعت في مطار بارنت البلدية، وتم نقل 8 ركاب إلى المستشفى إثر تعرضهم لجروح طفيفة.
وجد علماء صينيون أن تناول الأسماك والمنتجات التي تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة وأوميغا 3 يقلل من معدل الوفيات. وقام العلماء بدراسة تناول فيها عدد من الرجال والسيدات طبقا صغيرا من السمك يوميا بحسب مجلة Journal of Internet Medicine، وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا السمك بشكل منتظم أقل عرضة بنسبة 10% للإصابة بالأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية و37% من أمراض الكبد.
طورت شركة رولز رويس سراسير آلية للمساعدة في الكشف عن أعطال محركات الطائرات، وتعاونت الشركة البريطانية مع جامعة توتنهام وجامعة هارفارد لتطوير الروبوتات التي يبلغ وزنها 1.4 جرام وطولها 4.5 سنتيمترا، وصممت للوصول إلى المساحات التي يصعب الوصول إليها في محركات الطائرات، وهي مصممة في المقام الأول للانزلاق داخل الآلات الكبيرة لتوفر تغطية مباشرة للمهندسين من داخل المحرك.
ابتكر علماء روس في جامعة موسكو طريقة للتشخيص السريع للتسمم بالأسلحة الكيميائية، وذلك من خلال تحديد المركبات التي تبقى في الجسم بعد تعرضه للسموم المحتوية على الفوسفور. ويمكن أن يساعد هذا التطور الجديد في تشخيص حالات التسمم أثناء التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية. وتكمن أهمية هذا الكشف في تحديد العوامل السامة والمنتجات غير السامة الناتجة عن تفككها، ويمكن تحديد إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية أثناء التحقيق.
تمر هذه الأيام ذكرى ميلاد الإسكندر الأكبر الذي وصفه المؤرخون بأنه أعظم قائد عسكري في التاريخ، ومع اكتشاف تابوت في مدينة الإسكندرية المصرية اتضح أنه لمجموعة من الجنود يعودون لعصر البطالمة، لكن يبقى السؤال أين يقع قبر الإسكندر؟ المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
الإسكندر الأكبر أحد أهم العسكريين في التاريخ وأحد أهم ملوك مقدونيا الإغريق، ولد في مدينة بيلا قرابة عام 356 قبل الميلاد، وتتلمذ على يد الفيلسوف والعالم الشهير أرسطو حتى بلغ عامه 16، وبحلول عامه 30 كان قد أسس إحدى أكبر وأعظم الإمبراطوريات التي عرفها العالم القديم، والتي امتدت من سواحل البحر الأيوني غربا وصولا إلى سلسلة جبال الهيمالايا شرقا. لم يهزم الإسكندر الأكبر أو المقدوني أو ما يعتقد أنه ذو القرنين في أي معركة خاضها، ولكن يبقى مكان تابوته محل شك وبحث لدى الأثريين والمهتمين بالتاريخ، خاصة مع احتمال وجوده في مدينة الإسكندرية التي نسبت إليه، مع اكتشاف تابوت أثري جديد هناك بداية الشهر الحالي، حتى تم فتحه واكتشف أنه ليس تابوتا ملكيا بل لمجموعة من الجنود يعودون لعصر البطالمة. وبحسب كتاب الإسكندرية للكاتب محمد عبد المنعم عامر، فإن مؤرخي البطالمة بصفة عامة أكدوا على وجود مقبرة الإسكندر بمدينة الإسكندرية، فذكر فيلادلف أنه أمر بتشييد مقبرة لوالديه في مكان قريب من الحائط الشرقي لمقبرة الإسكندر العظيم. وعلى خلاف البطالمة أبدأ أباطرة الرومان بوجه عام احترامهم وتقديسهم لمدفن البطل المقدوني، وكان أكتافيوس يركع أمام قبر الإسكندر عند زيارة المدينة ويضع تاجاً من الذهب على رأسه وهو ينثر الزهور على جثمانه في أعياد الاحتفالات بالإسكندرية.
وفي الختام مستمعينا، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يواصل تقدمه في القنيطرة ويقترب من الخط الفاصل مع الجولان المحتل.
فرنسا تشترط سحب التعريفات الجمركية قبل التفاوض مع أمريكا بشأن اتفاق جديد للتجارة.
مع استمرار المظاهرات في بغداد قرارات جديدة للعبادي لاحتواء الاحتجاجات.
خامنئي يؤيد اقتراح منع صادرات النفط الخليجي إذا تم إيقاف صادرات النفط الإيراني.
ألكسندر غولوفين لاعب وسط منتخب روسيا يقترب من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من عالم سبوتنيك. سعد بصحبتكم خلالها يوسف عبدين ونوران عطالله. شكرا نوران.
أشكرك يوسف وأشكركم مستمعنا الكرام على حسن المتابعة، ونلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله من عالم سبوتنيك. إلى اللقاء.